عنانة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، متفق عليه. وفي رواية الحاكم في الأربعين بإسناد صحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولي أبي نعيم في مستخرج مسلم: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. حديث أنس رضي الله تعالى عنه هي الكلام على الجمع بين الصلوات. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد يفهم من ذلك أن الدوام والاستمرار، أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على الجمع، لكن متى؟ إذا كان سائرا، بمعنى أي إذا جد به السير. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، إذا ارتحل أي إذا سافر ورحل له، رحلت له ناقته وركبها قبل أن تزيغ الشمس. الزيغ هنا الميل، قد يكون ميلا حسيا مثل ميل الشمس، زاغت الشمس أي مالت الشمس، وقد يكون معنويا كما في قول ربنا تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي فلما مالوا عن الحق أمال الله عز وجل قلوبهم. إذن هنا قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، ثم نزل فجمع بينهما، فيه تأخير صلاة الظهر. إذا سافر الشخص قبل الزوال يؤخر صلاة الظهر ويجمعها مع صلاة العصر، وفيه صلاة الجماعة في السفر. ومر الإشارة أو الإشارة إلى هذه المسألة، وعلمنا أن الصواب أن الجماعة واجبة في السفر والحضر، وإذا كان هناك مسجد تجب أيضا في المسجد، وتقدم الكلام على هذه المسألة وعلى هذه المسائل وعلى أدلتها فلا أعيد. ثم نزل فجمع بينهما، فجمع بينهما أي بين الظهر والعصر، والأوقات كما مر بنا خمسة في حال الاختيار: من زوال الشمس إلى مصير ظل الرجل كطول، هذا وقت للظهر، ومن كونه كطوله إلى اصفرار الشمس وقت للعصر، ومن غروب الشمس إلى مغيب الشفق وقت للمغرب، ومن مغيب الشفق إلى نصف الليل وقت للعشاء، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقت للصبح. هذه خمسة أوقات في الاختيار. أما في حال الحاجة والاضطرار فالأوقات ثلاثة: من غروب الشمس إلى نصف الليل وقت للمغرب والعشاء، ومن زوال الشمس إلى اصفرارها وقت للظهر والعصر ووقت الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ونستفيد من هذا أنه ليس هناك وقت لهذه الصلاة، بمعنى مثلا ولنقل تغرب الشمس مثلا الساعة السابعة وينتصف الليل الساعة الحادية عشرة، للشخص أن يصلي في أي وقت شاء، لو يصلي في الساعة السابعة، في الساعة السابعة والنصف، في الثامنة، في الثامنة والنصف، في التاسعة، في التاسعة والنصف، وهكذا إلى الحادي عشرة. بمعنى ليس البعض يتحرج يقول الآن خرج وقت المغرب أو انتهى وقت المغرب، نقول لا، ليس هناك وقت للمغرب ولا للعشاء ولا للظهر ولا العصر، الآن الوقت وقت مشترك بين هاتين الصلاتين المجموعتين، فصلي في أي وقت شئت. فجمع بينهما. ظاهر السنة بل هو الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع ما كان يخبر أصحابه يقول إني أريد الجمع، ما كان يخبر أصحابه أني أريد الجمع. وهذا نستفيد فائدة، وهو أن نية الجمع ليست شرطا، نية الجمع ليست شرطا سواء في التقديم أو في التأخير، بمعنى أن الإمام لو صلى ثم ظهر لهم مشروعية الجمع، نقول لكم أن تجمعوا ولو لم تنوي حين تكبيرة الإحرام للصلاة الأولى. إذن الصحيح عدم النية. لماذا؟ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله ولا من فعله، ولو كانت شرطا لا فعلها صلى الله عليه وسلم وبينها، ولو بينها لنقلت إلينا سواء كان بالقول أو بالفعل. لكن يشترط وجود العذر، يشترط وجود العذر. مثلا لأجل مثلا الطين والدحض يشترط وجود العذر في الأولى والثانية. أراد أن يجمع مثلا في الأولى لابد أن يكون يوجد. مثلا على سبيل المثال يكون الآن السماء غيب، نخشى أن تمطر، نريد أن نجمع، إذا أمطرت يكون هناك طين ودحض ما نستطيع أن نتمس، يقول لا ما وجد العذر فليس لكم أن تجمعوا. وكذلك في الثانية على سبيل المثال شخص مثلا جمع بين المغرب أو نقول الظهر والعصر وهو في السفر، يظن أنه لن يأتي جمع تأخير إلا بعد دخول وقت العصر، فوصل مدينته قبل دخول وقت العصر، هل نقول انتظر الآن حتى يدخل وقت العصر ثم تصلي الظهر والعصر، أو نقول يجب عليك الآن تصلي الظهر؟ يجب عليك أن تصلي، لأن الجمع لأجل أي شيء؟ لأجل السفر، والآن زال السفر، فهنا يشترط وجود العذر. إذن إذا زال العذر هنا حرم الجمع، وإذا كان العذر موجود هنا جاز الجمع. المسألة الثانية لا بد من يشترط وجود العذر في الصلاة في حال الجمع، التقديم والتأخير. التقديم معروف، مثل الآن على سبيل المثال جمعنا لأجل المطر والدحض الموجود، الآن هذا الآن وجد العذر في الصلاة المجموعة الأولى، أيضا يشترط أن يوجد العذر إذا كان الجمع تأخير في الصلاة الثانية. شخص على سبيل المثال في السفر جمع بين الظهر والعصر جمع تأخير وقدم إلى مدينته قبل دخول وقت العصر، الآن زال العذر، جمع لأجل شيء لأجل العذر، نقول الآن يجب عليك أن تصلي صلاة الظهر في وقتها، يقول أجمع، نقول جمعت لأجل السفر والآن زال السفر، إذا زال العذر، صلى الآن حينما قدمت صل صلاة الظهر في وقتها، وإذا دخل وقت العصر تصلي صلاة العصر، ويحرم عليه تأخير صلاة الظهر يصلي يجمعها مع العصر. لماذا؟ لأن العذر غير موجود. يعني على سبيل المثال شخص يجمع لأجل المرض، لأجل المرض جمع تأخير، ونقول على سبيل المثال نسأل الله عز وجل السلامة، شخص مثلا يغسل مثلا تغسيل كلى، وقال أريد أن أجمع مثلا بين الظهر وبين العصر، عادته أنه مثل يغسل له مع أول الوقت، الآن نفترض على سبيل المثال أنه أجلت عملية الغسيل، هنا أخر صلاة الظهر ليجمعها من العصر لأجل أي شيء؟ لأجل غسيل الكلى، والآن زال العذر، فنقول إذا الآن أجلت عملية غسيل الكلى هنا يجب عليك أن تصلي الآن الصلاة في وقتها عن الظهر، ثم إذا حضر العصر تصلي صلاة العصر وهكذا. إذا ننتبه لهذه المسألة. هي قرو في هذه.
يقعون بشيء اللي هو مثلا جو قال يعرف إن يصير في النصف الظهر. يجمع الظهر والعصر. زال العذر على الأولى الثانية.
لا حينما جمع وجد العذر أو غير موجود العذر.
بس يدري إن الثاني.
المهم له ذلك. الكلام يشترط وجود العذر، وليس معنى أنه يحتمل أنه يصل قبل دخول وقت الصلاة الثانية، لا إذا وجد العذر له أن يجمع، لا ما يشترط استمرار الأثر. نعم هو يشترط وجود العذر وليس للاستمرار.
لكن يشترط وجود العذر في كل الوقتين.
اي نعم، في في الجمع، في جمع التقديم وجمع التأخير، ليس في كل الوقتين، في في نعم
في وقت الجمع.
اي نعم، في وقت الجمع اذا جمع في الاول في جمع تقديم يوجد العذر موجود، اذا جمع جمع تأخير يكون العذر موجود، هذا المقصود. ايضا ومن من الفوائد هو عدم اشتراط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، سواء كان جمع تأخير أو جمع تقديم، لأن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرا. لا شك أن السنة هي الموالاة، لكن هذا يقال على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جمع في المزدلفة، صلوا المغرب ثم حطوا رحالهم، ينزلوا عن الإبل الأحمال، ثم صلوا العشاء، وهذا فيه فاصل. كما معلوم أن الناس إذا أرادوا أن يحطوا رحالهم والإبل المتفرقة سيحتاجون إلى وقت حتى يرجعوا مرة ثانية لصلاة العشاء. إذن يقال أيضا الموالاة ليست شرطا في جمع التقديم على الصحيح وجمع التأخير، ولأجل النظر الذي ذكرته قبل قليل أن وقت الصلاتين الآن وقت واحد لكلاهما، فليقال هذا وقت لصلاة الظهر وهذا وقت لصلاة العصر أو العكس، أو لا بد أن نجمعهما جميعا فتكون كالصلاة الواحدة، أقول الصلاة مشترك للصلاتين. قال ثم نزل فجمع بينهما، وفيه أيضا جواز الجمع. والجمع محل خلاف بين أهل العلم، أجمعوا على الجمع في عرفة والمزدلفة لأن النصوص ثابتة لا أشكال فيه ولا يمكن ردها. إذن الجمع في عرفة والمزدلفة محل إجماع، وما عدا ذلك محل خلاف. والصواب الجواز الجمع. مر بنا قبل قليل الإشارة إلى حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، وحديث الصحيحين. إذن جمع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وصلاة النهار لعذر لم يبينه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن آله. أيضا تتمر بنا على حديث في جمع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وسيأتي الكلام عليها. من لا يرى الجمع يستدل بالأحاديث التي فيها توقيت الصلوات كحديث عبد الله ابن عمر، نقول نعم هذه الأحاديث فيها توقيت في حال الاختيار، أما في حال الحاجة فيجوز الجمع. كيف يصنعون بهذه الأدلة؟ رحمك الله، يقول هذا جمع صوري. كيف جمع صوري؟ يقول جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر جمع صوري. كيف؟ أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر حتى لم يبقى إلا قدرها، فلما فرغ منها خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر ثم صلى صلاة العصر. ولا شك أن المقصود بالجمع هو التيسير والتخفيف. لو قلنا في الجمع الصوري لا وقع الناس في حرج. نحن الآن ومعنا ساعات يشق علينا نجمع جمعا صوريا، لأن الناس أقول متفرقون، والجمع الصوري يعني دقائق يسيرة يخرج الوقت ويدخل الوقت الآخر. فالصواب جواز الجمع، لكن لا بد أن يعلم أن الجمع هو رخصة يعني مباح ليس سنة، بخلاف القصر. البعض يظن أن الجمع من باب السنة، أقول لا ليس من باب السنة، إنه من باب الرخص، بمعنى أن الأصل أن الصلاة تصلى في وقتها، لكن للشخص أن يصلي أن يجمع بين الصلاتين لأجل الحاجة، كالمسافر حينما يترخص في رخص السفر فيفطر مثلا. سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه تفاصيل هذه المسألة. إذن يقال يفرق بين الجمع وبين القصر. القصر الجمع رخصة وليس سنة يعني مباح لأجل الحاجة، أما القصر فهو سنة مؤكدة كما مر بنا. وأيضا يقع خلط عند الناس في بين الجمع وبين القصر. البعض يظن أن هناك تلازما بين الجمع وبين القصر، بمعنى أنه إذا جمع له أن يقصر. مثلا يسأل مريض يقول عندي كيت وكيت، هل أقصر هل أجمع بين الصلاة؟ يقول نعم. يقول هل أقصر أيضا؟ يقول هل أنت الآن في مستشفى في بلدك أو أنت مسافر؟ قال مسافر يقول لك أن تقصر، أو يستحب لك أن تقصر. قال لا أنا في بلدي. يقول لا، بمعنى أن القصر هو من خصائص السفر، القصر مختص بالسفر، أما الجمع فلا، الجمع للحاجة في الحضر وفي السفر. لعل يذكر الآن يحضر مثال المسألة التي ذكرتها قبل قليل وهو يحصل يسأل عنه. الآن شخص يريد أن يسافر، شخص يريد أن يسافر فيقول وهو في بلد، يقول هل أجمع بين الصلوات؟ نقول تجمع لأجل شيء، لأجل السفر ما سافرت الآن، أنت في بلدك، فيقال لا تجمع حتى تخرج من بلدك. لكن بعضهم يقول لا، علي حرج لأني ربما لا أجد مكانا أصلي فيه، أو معي مثلا من يشق علي أن أقف بهم في بعض الطرق التي أخشى عليهم، أو مثلا صاحب الحافلة مثلا لا يتوقف. نقول لك أن تجمع في بلدك، لكن ليس لأجل السفر، لأجل أي شيء، لأجل حاجة، لأنت محتاج للجمع. أما القصر فليس له أن يقصر مطلقا، لا القصر لأجل أي شيء، لأجل السفر. إذن أيضا ينتبه لهذه المسألة، الجمع لا يجمع الشخص إلا إذا خرج من بلده، لكن لو كان عليه حرج لا يمكن يشق عليه أن يجمع في الطريق، أو هناك من يمنعه من الجمع، هنا يقول لك أن تجمع في بلدك، لا لأجل السفر، لأجل الحاجة. قال ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس أي مالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، متفق عليه. صلى الظهر قد يفهم من هذا الحديث أنه لم يجمع، أي صلى الظهر لوحدها ثم صلى بعد ذلك العصر في وقتها، لكن هذا غير مراد والله أعلم. وذكر الحافظ رحمه الله تعالى الروايات التي تدل على أنه جمع بينهما. أيضا صلى الظهر مع العصر والله أعلم ثم ركب، إذن فيه هنا جمع تقديم، الأول جمع تأخير، جمع بين الظهر والعصر في وقت العصر، وهنا جمع بين الظهر والعصر في أول الوقت أي بعد زوال الشمس. وفي رواية الحاكم في الأربعين وهو أيضا في المستدرك بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب، صلى الظهر والعصر جمعا، جمع تقديم في وقت في أول الوقت، ثم ركب لأنه سوف يجد به السير وربما يقع عليه حرج في أنه يصلي الصلاة في وقتها. قال ولي أبي نعيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل، إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم كان في، إذا كان في سفر قد يؤخذ من أول الحديث وهو حال، لكن بين آخر الحديث أنه هو جاد بالسير غير حال. فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل، إذن أيضا هذا يبين أن قوله صلى الظهر في رواية الصحيحين أي صلى الظهر ومعها العصر، وهذا من باب الاكتفاء بأحد الأمرين، وهذا وارد في السنة. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في يوم عاشوراء حينما قالوا إن هذا يوم تصوم اليهود، قال صلى الله عليه وسلم لئن بقيت لا قابل لأصومن التاسع. هل المقصود به صوم التاسع لوحده أو مع العاشر؟ مع العاشر. وكذا والله أعلم أي صلى الظهر مع العصر، وبينته الروايات التي ساقها الحافظ رحمه الله تعالى وإياه. إذن هذا الحديث فيه جواز الجمع في السحر سواء في أول الوقت أو في آخر الوقت، وتلاحظون أن هذه صلاة نهار. وفي حديث معاذ أيضا الجمع في صلاة الليل وصلاة النهار. وعن معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. عن معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك في السنة التاسعة، وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك من حديث جابر 20 يوما يقصر الصلاة في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا. فكان قد يفهم منها الدوام، يصلي الظهر والعصر جميعا، إذن فيه الجمع بين الظهر والعصر. وقوله فكان يصلي، خرجنا في غزوة تبوك، يحتمل أنهم وهم على ظهر الطريق، ويحتمل وهو مقيم في تبوك. والمغرب والعشاء جميعا، أي يجمع بين المغرب والعشاء جميعا، ما بين في أول الوقت أو في آخر الوقت. وفيه الجمع بين المغرب والعشاء، والصلوات التي يجمع بينها هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا يجمع مع الفجر بالإجماع أو العصر مع المغرب. إذا اللي يجمع بينها هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وما عداها لا يجمع بإجماع أهل العلم. الحافظ رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث والله أعلم ليبين على مشروعية الجمع لمن كان حالا غير مرتحل، بمعنى يعني كان مقيم في البلد. إذن هذا دليل. الدليل الآخر حديث أبي جحيفة، وقد مر بنا وهو في الصحيحين، في حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قال: فخرج فصلى الظهر والعصر، خرج فصلى الظهر والعصر حينما كان بالأبطح صلى الله عليه وسلم في مكة. لكن تلحظون، إذن هذه أدلة من يرى جواز الجمع ولو كان الشخص حال مقيم، سواء كان في أثناء الطريق جالس ومستقر أو وصل البلد، هذا دليلهم. أما حديث أبي جحيفة فهل هو نص في المسألة؟ ليس نصا. خرج فصلى الظهر والعصر، يحتمل خرج فصلى الظهر في وقتها والعصر في وقتها، ويحتمل أنه خرج فصلاهما جميعا، يحتمل. أيضا هذا الحديث يحتمل أنه كان وهو حال مستقر، ويحتمل أنه في الطريق. فلذلك في رواية لمسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ قال: خرج فصلى الظهر والعصر، فسئل معاذ قال: أراد ألا يحرج أمته، يكون كحديث ابن عباس وهو مقيم. هذه رواية، إحدى رواية مسلم. لكن أيضا هناك رواية لأبي داود، رواه من أكثر من لفظ، لكن في رواية لأبي داود ورواية للترمذي كحديث أنس، كحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر ثم ارتحل، ثم ذكر أيضا جمعه بين المغرب والعشاء. إذن أيضا هذه الرواية التي عند أبي داود وعند الترمذي تدل على أنه وهو سائر وليس حال. فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح أنه كان يجمع وهو حال، وهو حال أي وهو باقي جالس، سواء كان في أثناء الطريق حال مستقر أو وصل المدينة التي يريدها كتبوك. فإذا كان لم يرد عنه حديث صحيح صريح في أنه كان يجمع وهو حال، الأحاديث كما ذكرت لكم هي حديث أبي جحية في الصحيحين، حديث معاذ في مسلم، لكنها صحيحة وليست بصريحة والله أعلم. فنأتي إلى مسألة حكم الجمع لمن كان حالا، إذا أو نقول نعم إذا كان حالا، إذا كان في أثناء الطريق أو وصل المدينة، إذا كان حال في أثناء الطريق أو جلس كمجموعة مثلا ذهبوا إلى رحلة عدة أيام وهي سفر، نقول السنة أن تصلوا الصلاة في وقتها، هذا الأصل. يقول ألم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول بلى، لكن متى جمع؟ جمع وهو جاد في السير. أما الأحاديث التي وردت أنه يجمع وهو حال فهي محتملة والله أعلم. وكذلك المرأة لو وصلت المدينة نقول لها صل الصلاة في وقتها ولا تجمعي، أو الناس نقول لهم أيضا وإن كانوا في الطريق، وإن كانوا أقول أقاموا في الطريق نقول لا تجمعوا إلا للحاجة. لكن لو جمعوا هل نعم هل يحرم عليهم؟ نقول لا، الأصل هو جواز الجمع في السفر، لكنه إذا لكن الشخص إذا كان غير محتاج فهو خلاف الأولى. إذن الأولى والأفضل أن تصلى الصلاة في وقتها لمن كان مقيما سواء في الطريق أو وصل المدينة إذا كانت لا تلزمه أو لا تجب عليه الجماعة.
إذا زاروا زمارة الرحلة لم يجمعهم، هل أول تخالفهم؟
لا تجمع معهم، لكن تنبههم أن هذا خلاف السنة. إذا وصل الشخص المدينة، الجمع إذا وصل المدينة، إذا وصل المدينة إذا كانت امرأة ستقصر الصلاة وتصلي الصلاة في وقتها، أما إذا كان رجلا فهنا تأتي مسألة وعنده مساجد حكم الصلاة. مر بنا أن الصواب أن الصلاة في المسجد جماعة واجبة، والنصوص الواردة في ذلك عامة لم تفرق بين مسافر وبين غيره. هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب. إذن هذا عام، قول ابن عباس من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، أيضا هذا عام. قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا عام يتناول المقيم والمسافر. لو أن شخصنا الآن وصل المدينة وهو مسافر ثم سمع النداء للجمعة، لو سألناه ألست مؤمنا؟ ماذا سيقول؟ بلى. نقول ربك ماذا يقول؟ فاسعوا إلى ذكر الله. إذن داخل في عموم الخطاب والله أعلم. إذن الذي ترجح لي والله أعلم أن الشخص إذا وصل المدينة يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها في المسجد، وإذا صلىها في وقتها هل يقصر؟ أيضا الذي ترجح لي وجوب الإتمام، وجوب الإتمام. نعم، إذا صلى خلف نقول نحن صلى وصل المدينة، إذا صلى خلف المقيم، إذا صلى خلف المقيم يجب عليه أن يتم الصلاة، لكن لو فاتته الصلاة كلها له أن يقصرها. هل يجمع؟ يقال الجمع ليس له علاقة في السفر، الجمع للحاجة، إن كان محتاجا له الجمع. مثلا يقول أنا متعب وأخشى مثلا إذا نمت بعد صلاة المغرب ألا أستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، نقول اجمع المغرب مع العشاء لأجل الحاجة، فإذا جمع الآن لوحده سوف يقصر الصلاة. إذن المسافر إذا وصل البلد وكان ممن تلزمه الجماعة من الرجال يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها تامة في المسجد. وله القصر إذا فاتته الصلاة، وله أيضا الجمع إذا كان محتاجا للجمع. وكذلك بالنسبة للنساء تقصر المرأة حتى ترجع إلى بلدها، لكنها لا تجمع إلا للحاجة. بعض الأحيان الحاجة يكون مثلا في متنزهات، يخرجوا للمتنزهات قد لا يجدوا مكان للوضوء أو مكان مثلا للصلاة، نقول لكم أن تجمعوا سواء كانوا رجالا أو نساء، لأن الجمع هنا جعل الحاجة.
ما يفرق بين إذا كان في مثلا في فندق أو إذا كان يمشي بالسيارة؟
لا الآن إذا 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 مر الآن البلد وهو يسير في السيارة، هل مقيم؟ ليس مقيم.
لا ليس مرور، هو الآن مستقل مثلا.
نعم.
لكن يمشي في السيارة ويسمع النداء.
يجب عليه أن يجيب كما لو كان في بلده ويسمع النداء يجيب كذلك. لكن لو مر مثلا مع المدينة ويسمع النداء في الصلاة هو ليس مقيم الآن، مسافر. وأنا لا تجب عليه. إيه نعم.
حتى لو سمع النداء
لأنه ليس مقيم. إيه نعم.
ليس مستقرا.
إيه نعم.
ممكن
نعم.
بس هذا مستقر هذا غير مستقر.
إيه نعم أحسنت. يعني ليس حالا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان. رواه الدارقطني بإسناد صحيح، والصحيح أنه موقوف كذا، أخرجه ابن خزيمة. حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقصر. يخاطب من؟ يخاطب أهل مكة، يعني يا أهل مكة لا تقصر الصلاة. هذا نهي، والنهي للتحريم. وإذا قصروا وهم ليس لهم القصر لا تصح صلاتهم، لأن النهي هنا يقتضي الفساد. لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد. أربعة برد، البريد كم من فرسخ؟ أربعة فراسخ، والفرسخ أربعة أميال. قال إذن كم من تكون من ميل؟ 16 ميلا. قال في أقل من أربعة برد، لا أكثر. عندنا الآن أربعة برد، أربعة في أربعة 16، ما في ثلاثة؟ نعم أي نعم ثلاثة، نعم في 48 ميل. اي نعم 16 بريد و 48 ميلا من مكة الى عسفان، يعني هذه هي المدة التي حدد فيها. عسفان معروف هو المكان اللي على من طريق المدينة مكة، يقع شمال مكة بما يقارب 80 كيلو. عسفان من عسفان الى مكة قرابة 80 او يقارب 80 كيلو. إذن هذا الحديث فيه تحديد المسافة التي إذا اتجه إليه الشخص يكون مسافرا، وهذا عمدة من يحدد وهم الجمهور أن المسافة أربعة برد. المسافة التي يقصر فيها الصلاة إذا قصد الشخص إذا كانت أربعة برد فأكثر. لكن هذا الحديث ماذا به؟ لا يصح، مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا يبنى عليه حكم. وعندنا عموم إطلاق الكتاب والسنة فيعمل بالعموم. قال وصح أنه موقوف. قد يقول قائل إذا كان موقوف لابن عباس أليس له حكم الرفع؟ يقال لا، هذا الزياد. وأيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه نقلت عنه أقوال أخرى تخالف هذا القول. قال كذا أخرجه ابن خزيمة، أي موقوفا ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف وهو مرسل وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصر. اللي هو بالسفر يرجع إلى العرف، ولعلي أعيد على أجل كما أراد، بس هذه أجل ليست أحوال الناس، لا السفر عندنا مسافة طويلة في مدة طويلة، هذا السفر لا إشكال فيه، مسافة طويلة في مدة طويلة، ذهب إلى مكة وجلس 3 أيام، مسافة قصيرة في مدة قصيرة، هذا ليس بسفر ولا إشكال فيه، ذهب 30 كيلو ساعة ورجع، مسافة طويلة في مدة قصيرة وهذا سفر، ذهب إلى مكة الصبح ورجع العصر أو رجع الظهر، هذا السفر على الصحيح. إذن هذه 3. وهنا يقع إشكال في بعض الأحيان في تحديد المسافة، هل هي قصيرة أو ليست قصيرة، هذه يختلف الآن بسبب العرف. عندنا الآن المسافة القصيرة في المدة الطويلة وهي محل الخلاف حقيقة، المسافة القصيرة في المدة الطويلة، سافر مثلا 30 كيلو 40 كيلو، جلس 2-3-4، هل هو سفر أو لا؟ الصواب أنه سفر. دليل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة في المزدلف كانوا يقصرون، أهل مكة كانوا يقصرون، لو كان ليس سفرا ما قصروا، ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتموا، ولما لم يمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإتمام دل على أنهم قصروا. مكة إلى عرفة والمزدلفة مسافة قصيرة، نعم يعني ليست بالطويلة، قد لا تصل، نعم أقل من 20 كيلو بكثير، يعني الكلام يعني في الأزمنة القديمة، يعني مكة ليست مثل الآن متسعة. ومن ناحية النظر الآن هؤلاء أو من يأخذ مثلا يذهب إلى مسافة قصيرة مدة طويلة أليس يستعد؟ يعني أسمي أحدنا مثلا لو ذهب إلى عنيزة، الآن من بريدة إلى عنيزة قرابة 30 كيلو، لو ذهب إلى عنيزة يريد أن يجلس فيها أيام ألا يستعد؟ بلى، سوف يأخذ فرشة، سيأخذ أواني طهي، إذا كان سيذهب مثلا إلى بيت مثلا ليس فيه أواني، إذا سوف يستعد، إذا لا فرق سيذهب مثلا مسافة 30 كيلو أو مسافة 300 كيلو، الاستعداد هو الاستعداد أو يختلف؟ هو الاستعداد، إذن هذا يدل على أنه سفر في عرف الناس وهم يستعدون له. نعم الظهر اليوم والليلة أو تعتبر مدة طويلة.
شيخ ما حذرت أنت
كيف؟
هذا اللي خواله جدع زوجته.
نعم
يا جماعة
يعني كم تجلس؟
تجلس 2 يوم
يعني. إيه على رأي الشيخ أقول لك يقصر صار. نعم الشيخ نصر رحمه الله تعالى إيه يقول لو سافر من عنيزة إلى بريدة قصر.
أنا
قرابة ممتع
بس
ما أي لا الشيخ ينص على ذلك
بس مو بيت هذا هناك
النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم إلى مكة قصر أم لا؟ أليس كان بيته في مكة؟ بلى. أليس متزوجا وكان متأهلا وجلس سنين طويلة؟ الآن هل هو بيت لها؟ لا ليس بيت لها. إذن الشخص إذا سكن بلد ثم ارتحل منها وعاد إليها مؤقتا يبقى في حكم المسافر. اللي أرى اللي أقول إن مكث 2 يوم فأكثر لا إشكال فيه، اليوم والليلة اللي يظهر لأنه أيضا سفر، لكن أقل من ذلك ليس بسفر الله أعلم. نعم لكن هو الآن في يدرس في الرياض، لكن دراسة جلوسه في القصيم إقامة مطلقة أو مؤقتة لأجل الدراسة؟
مؤقتة لأجل الدراسة.
أي نرجع إلى مرة مسألة التي مرت بنا سأل عنها أبو عبد الكريم، المسافر أو منتقل إلى بلد إلى بلد لا يخلو من 3 أحوال، أن ينوي إقامة مطلقة، أن ينوي إقامة مطلقة، مثل شخص مثلا انتقل لأجل التجارة إلى بلد أو عامل انتقل من بلده إلى داخل لأجل العمل كحل العمال الوافدة، أغلبهم الآن يرى أنه مقيم إقامة مطلقة، فهذا حكم أهل البلد، بمعنى أنه مستوطن، يعتبر الآن جعل البلد هذا وطنا له. لو رجع إلى بلده أصبح في بلد حقيقة ماذا به؟ مسافر، كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما انتقل من مكة إلى المدينة. إذن هذه الحالة الأولى إذا نوى الإقامة إقامة مطلقة. الحالة الثانية أن ينوي إقامة مؤقتة طالت أو قصرت، فيبقى أيضا هو مسافر، يعني ذهب إلى شغل لدراسة أو لإنجاز عمل، قد يكون هذا الشغل مؤقت بوقت معين فهو مسافر، وإن طالت جلس سنتين ثلاث أربع نعم، كما مر بنا فتوى ابن عباس لأبي جمرة قال اجمع وإن قمت عشر سنين، انتقل هنا لأجل الجهاد لكن هذا مؤقت. الحالة الثانية أن يكون هذا العمل انتقل إلى أمر ليس مؤقتا، يعني لأجل العمل يقول متى ما خلص رجعت، طالت المدة وقصرت فأيضا هذا مسافر. إذا انتقل إلى بلد ولم ينوي أن يجعلها وطنا له إنما هو لعمل، سواء كان العمل أو الغرض مؤقتا بوقت ولو طال أو غير مؤقت، يقول متى ما فرغت من هذه الحاجة رجعت فهو مسافر. إذن هذه أحوال ثلاث بالنسبة لمن سافر. سم أين يصلون الصلاة في المسجد تامة، لكن لو فاتتهم الصلاة لهم القصر. قال خير أمتي، هنا ورد النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثير خير أمتي، فهنا يحمل على أي شيء؟ على من، أي من خير أمتي الذين إذا ساءوا استغفروا، وفيه مشروعية الاستغفار، لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم غيركم فأذنبوا واستغفروا، إذن فيه مشروعية الاستغفار. وإذا أسافروا قصروا، قد يؤخذ منه أن القصر مستحب وليس بواجب، إذا سافروا قصروا الصلاة، ومر الكلام على هذه المسألة. وأفطروا، أي أفطروا في أي شيء؟ في السفر، والفطر في السفر سيمر بنا إن شاء الله، أشير على عجل وسيكون التفصيل والأدلة في موطنها إن شاء الله، لكن لا مانع أذكر على عجل، وسننتهي إن شاء الله من الباب بإذن الله عز وجل الليلة. المسافر لا يخلو من أحوال، الحالة الأولى أن يستوي عنده الأمران الفطر والصوم، مثلا شخص الكلام مثلا سافر في رمضان ويستوي عنده الأمران، نقول الصوم في حقه أفضل، وسيأتي إن شاء الله ذكر الأدلة. إذا استوى عنده الأمران نقول الفطر في حقه أفضل. الحالة الثانية أن يكون أحد الأمرين أيسر له، نقول اعمل أو افعل الأيسر، إذا كان الأيسر الفطر أفطر، وإذا كان الأيسر الصيام صم. الحالة الثالثة أن يحصل عليه مشقة في الفطر، مجرد مشقة، نقول الصيام جائز مع الكراهة، المشقة يكون الصيام جائز مع الكراهة. الحالة الرابعة أن يحصل عليه مع المشقة ضرر، فيكون الصيام هنا محرم في حقه. إذن هذا هو التفصيل فيما يتعلق بصيام المسافر ويتكلم عليه. إذن قوله هو أفطروا ليس على إطلاقه هذا لو كان الحديث صحيحا. قال أخرجه الطبراني في الأوسط، أي في المعجم الأوسط، بإسناد ضعيف لأنه من رواية ابن لهيعة. قال وهو في مرسل سعيد بن المسيب، ويقال سعيد بن المسيب وليس المسيب، المسيب اسم فاعل والمسيب اسم مفعول، وينقل عنه أنه يقول سيب الله من سيبني، يعني كأنه يكره أن يوصف بأنه سيب، يقول أنا الذي أسيب ولست أسيب، وهو من التسييب والترك. وأيضا هذه الرواية، أي الرواية المرسلة أو مرسل سعيد بن المسيب، أيضا هو ضعيف بل ضعفه شديد. لفظه خياركم الذين سافروا قصروا الصلاة وأفطروا أو قال لم يصوموا. نعم، لا، المسيب اسم فاعل، هو الذي سيب. نعم، ابن سعيد بن المسيب اللي هو في البطير. الحالة الثالثة أن يشق عليه من غير ضرر، يعني يتعب لكن ما يتضرر، هنا يكره له الصيام، يكون الصيام جائز مع الكراهة. الحالة الثالثة الرابعة أن يكون عليه مضرة، مشقة على مضرة، يقول الصيام في حقه محرم. كيف؟ لا، إذا كان يستوي عند الصوم أفضل. وكما قلت لكم يعني ما أحب التفصيل في الأدلة، سيمر بنا كلام إن شاء الله التفصيل في هذه المسائل، لكن أذكر على عجل. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. الحديث سبق من مر بنا، قال كانت بي بواسير، البواسير المرض المعروف، وفيه عدم كراهة ذكر الأشياء أو البواسير ونحوها التي قد ربما يستقذرها الناس أو يكرهها الناس، لأن البواسير كما هو معلوم داء أو زوائد تخرج في مكان خروج الأذى. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، تأمل وقال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، أي عن كيفية الصلاة. قال صلي قائما. مر بنا أن الأمر بعد السؤال لا يدل على الوجوب أم لا؟ الأمر بعد السؤال لا يدل على الوجوب، إذا نقول الصلاة قائمة ليست واجبة، لأنه سؤال أو أمر بعد سؤال، نقول لا، دل بقية الحديث على أنه واجب. قال فإن لم تستطع، إذا هذه لا تنخرم القاعدة التي مرت بنا. ما هي يا أبا الوليد؟ كيف يعني؟ هو سبق انه الحديث اقول يعني مر بنا. نعم، الا موجود عندي بالنسبه للمثل، موجود عندي وهو تقدم له. نعم، قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا. صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا، اذا قوله فلم تستطع قاعدا يدل على ان الامر هنا للوجوب وليس للاستحباب او الاباحه. قال فان لم تستطع فقاعدا، قول فلم تستطع يعني لا تستطع مطلقا، لا، يعني لم تستطع الا مع الحرج والله اعلم. لماذا؟ لان معلوم ان البواسير يستطيع الشخص ان يصلي قائما، لكن قد يكون عليه مشقه وتعب. فان لم تستطع فعلى جنب، ما بين النبي صلى الله عليه وسلم على اي الجنبين، اذا يصلي على جنب كهيئه وضع الميت في قبره. إذا لم يستطع ولم يبين الجنب الأيمن واليسر، إذا يصلي على الأيسر، أليسر له، هو الأصل يصلي على اليمين، هذا الأفضل، لكن إذا كان هناك تفاضل بين اليمين واليسر من ناحية المشقة نقول صلي على أي الجنبين. النبي صلى الله عليه وسلم ما حد له لا الأيمن ولا الأيسر. فإن لم يستطع يصلي مستلقيا، أي رجلاه إلى القبلة. فإذا لم يستطع هل يسقط عنه؟ ذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة تسقط عنه، والصواب أن الصلاة لا تسقط مع وجود العقل، فيصلي ولو بقلبه. بعض العلماء يرى أنه يومي بعينيه، لكن هذا لا يصح. العامة يقول أنه يومي بالأصبع، وهذا ليس له أصل. وعلى كل حال الحديث مر بنا، والحديث يأخذ منه قاعدة أن المشقة تجلب التيسير، وهذا من الأدلة استدلوا بها على هذه القاعدة. قال سم إيه هذا الآن إذا كان يصلي على جنب، إذا كان ما استطاع أن يصلي على جنب يصلي مستلقيا على ظهره، مثلا شخص مريض قدماه جهة القبلة، يقول تكون رجلاك إلى جهة القبلة.
لكن شيخ غالبا ما تحط السجفين
على حسب إذا تيسر أن يصلي قبلة صلى، إذا ما تيسر يصلي ولو غير قبلة. كيف
يعلمون التوعية
الدينية
يصلي
كذا؟ كيف يعني؟ يعني على جنبه الأيمن ولا ليسر؟
على جنبه الأيمن.
إيه على إذا تيسر الأيمن الأيمن ولا ليسر؟ ليسر. إذا ما تيسر مستلقيا.
خرج له الشيخ جنوب.
نعم.
رجله قدمه كما جنوب.
بالنسبة لنا؟
لا هو.
إيه بالنسبة لنا يعني تخص في مدينة بريدة.
نعم.
أمر طبعا الآن لو دفننا ميتا في قبره سنجعل رجله شيء.
الجنوب.
نعم هذه صفة
نفس
صفة الميت نفس صفة وضع الميت في قبره، لكن إذا كان عليه حرج مثلا في اليمين مثلا في قروح يصلي على جنبه الأيسر.
أنا كنت أحسبك فيه
لا، هذا إذا ما استطاع على الأيمن يصلي مستلقيا، هذا إذا ما استطاع على الجنب هنا يصلي مستلقيا فيكون رجلاه إلى جهة القبلة.
نعم
اللي هو
ماذا
اللي هو صلاة المريض، هو الآن الباب هذا لأجل شيء، باب صلاة المسافر والمريض فذكر هنا. لا لا إذن سقط إذن.
سقط
أي ممكن يكون سقط. قال وعن جابر رضي الله عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا يصلي فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومي إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك، رواه البيهقي وصحاب حاتم وقفة. أهلا وسهلا ورحمة الله وبركاته. أخبرها طيب. عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا، عاد في زيارة المريض، وصوب أن عيادة المريض من باب فروض الكفايات. عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة، مع أن يصلي على وسادة أي إذا أراد ما يستطيع أن يسجد، فإذا أراد أن يسجد سجد عليها مثل هذه التي بين يدي، بمعنى إذا سجد سجد عليها يعني ما يستطيع أن يصل إلى الأرض فيسجد على هذه الوسادة التي بين يدي. فرمى بها فيه إنكار المنكر باليد على فرض ثبوته، فرمى بها وقال صلي على الأرض يعني أسجد على الأرض إن استطعت، وإن لم تستطع فأومي إيماء، فأومي إيماء. إذا كان الشخص لا يستطيع كمن أجرى عملية مثلا في عينيه، هنا يكفيه الإيماء بالرأس. هل يضع يديه؟ لا، إنما يكفيه أن يؤمي فقط إيماء برأسه ويجعل السجود أخفض من الركوع إذا كان ما يستطيع أن يصلي قائما. لكن لو كان يستطيع أن يصلي إلى قريب من الأرض لكنه ما يستطيع أن يمكن جبهته في الأرض، مثلا لو أن مثلا الجبهة فيها حروق أو الأنف مثلا والوجه فيها حروق ما يستطيع أن يصله إلى الأرض، هنا ما الحكم؟ لا، الصواب أنه يجب عليه أن يسجد نعم ويكون قريبا من الأرض على قدر وسعه. عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعت. إذن شخص يستطيع أن يسجد لكنه ما يستطيع أن يلامس الأرض، نقول هنا أسجد ولا تلامس الأرض، تسجد الأعضاء كلها. لكن شخص أصلا ما يستطيع أن يسجد، هنا يقول يؤمي، والأصل في السجود هو على الجبهة والأنف، إذا سقطت سقطت سقط بقية الأعضاء والله أعلم.
لماذا
نطبق
القاعدة؟
إيه لكن الآن قربه إلى السجود أو قربه إلى القعود؟ إذن الآن الأصل أنه كأنه ساجد الآن، إذا كان الآن يستطيع أنه كأنه ساجد يسجد ويقدم يجعل أيضا اليدين. قال واجعل سجودك أخفض من ركوعك. مر بنا أن من حديث في صغر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل سجوده أخفض من ركوعه، فهنا الشخص الذي يصلي يومي إيماء سواء كان على الراحلة أو مريض هنا يومي بالرأس فقط إذا كان ما يستطيع أن يقوم ولا يستطيع أن يركع ويسجد، هنا يؤمي بالرأس ويجعل السجود أخفض من الركوع. بمعنى نفترض على سبيل المثال أنه يصلي الآن، الله أكبر، هذا الركوع، سمع الله لمن حمده، يكون الرأس في الوضع المعتاد. حينما يسجد الله أكبر يجعل السجود أخفض، ثم بين السجدتين الظهر يعتدل الله أكبر وهكذا. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه الحاكم. عائشة رضي الله عنها تقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. أيضا مرت بنا هذه الرواية وعرفنا أن هذه الرواية شاذة، أصل الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدة، فأخطأ بعض الرواة وإن كان ثقة فرواه بهذا اللفظ. إذن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة معينة للجالس. إذا مناسبة هذا الحديث، المريض إذا كان لا يستطيع أن يصلي قائما يصلي ماذا به؟ قاعدا. كيف الصفة؟ يصلي متربعا، يصلي متربعا على هذه الصورة، وفي حال الجلسة بين السجدتين والتشهد يجلس الجلسة المعتادة، بمعنى أنه ينصب اليسرى ويفترش، ينصب اليمنى ويفترش اليسرى، أو يتورك إذا كان في التشهد الثاني. لكن في حديث عمران رضي الله تعالى عنه، حديث عمران رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشده إلى صفة معينة، قال: فإن لم تستطع فقاعدا. هل بين له النبي صلى الله عليه وسلم صفة؟ لا. إذن هذه الرواية ليست محفوظة. إذن يقال الشخص الذي يصلي قاعد إما بسبب مرض أو لأن الصلاة نفل، يقال ليس هناك صفة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، صل على الصفة التي ترى أنها أيسر لك وأدعى للخشوع. فيمكن بعض الناس يصلي وقد مد يديه رجليه، بعضهم قد يصلي مثلا متربعا، بعضهم قد يصلي مثلا متوركا وهكذا. إذن لم تثبت صفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة القاعد، أي الشخص الذي يصلي وهو قاعد فيصلي على حسب ما تيسر له. قال: رواه النسائي. والنسائي رحمه تعالى حينما أخرج الحديث بيّن شذوذه وصحح الحاكم، وعلى هذا الحديث أيضا تقدم بنا. لكن المناسبة أيضا هو بيان صفة صلاة المريض إذا صلى قاعدا كيف يصلي، هنا على هذه الرواية يصلي متربعا لو كانت هذه الرواية ثابتة.